قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقت. أما الآن المؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام التبرعات وتبرعات المحضة الوقف والهبات والوصايا، كذلك أيضا العتق، وقبل ذلك أيضا العارية. العارية هذه من التبرعات. لو أن المؤلف رحمه الله أخر باب العارية وجعله هنا لكان أحسن. قال المؤلف رحمه الله الكتاب الوقف. الوقف في اللغة الحبس والمنع، وأما في الاصطلاح فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا من أحسن تعريف الوقف، وهو الذي عرف به المؤلف رحمه الله تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والذي دل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. وما معنى تحبيس الأصل؟ يعني تحبيس الأصل يعني أن أصل الصدقة تمنع فيها أو تمنع منها التصرفات. أصل الصدقة تمنع منها التصرفات، البيع، الهبة، الميراث، يعني التصرفات الناقلة للملك من بيع أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك. هذا الأصل، الأصل محبس، يعني التصرفات ممنوعة منه. وتسبيل المنفعة يعني إطلاق التصرف المنفعة، يعني المنفعة مقابل الأصل. الأصل نمنع التصرف فيه، لكن المنفعة نفتح التصرف فيه. فالموقوف عليه بالنسبة للمنفعة له أن يأكلها، له أن يتصدق بها، له أن يهبها إلى آخره. فمثلا لو فرضنا أن هذا البيت وقف على طلاب العلم، وقف على طلاب العلم، فنقول البيت هذا ذات البيت يحبس أصله، تمنع منه التصرفات، منه البيع والهبة والميراث، لكن ما يتعلق بالمنفعة ماذا؟ نطلق التصرفات فيها للموقوف عليه. له أن يأخذ الأجرة الموقوف عليه طالب العلم، له أن يأكلها، له أن يهبها، له أن يتصدق فيها، تسبيل المنفعة من السبيل، وهو الطريق، لأن الطريق ينطلق فيه. وكذلك أيضا هذه يفتح فيها سائر التصرفات. فهذا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل في الوقف من حيث القرآن، الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وأما السنة فوقف عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا إن شاء الله، غير ذلك حيث كثيرة الحديث كثيرة، والإجماع قائم عليه، نعم الإجماع قائم عليه، ونعم. وهل الوقف مما اختص به المسلمون، أو الوقف مما لم يختص به المسلمون؟ كثير من الفقهاء يقولون بأن الوقف مما اختص به المسلمون، وهذا فيه نظر. صحيح أن هذا فيه نظر، الأوقاف كانت موجودة قبل، يعني في الأمم قبل الإسلام كانت موجودة، في الرومان واليونان كانوا يوقفون الضيعات على المعابد وعلى الآلهة ونحو ذلك. وعندك الجاهلية وقفوا ماذا؟ بناء الكعبة، الكعبة مشرفة، هذه أفضل الأوقاف، ومع ذلك حبسها أهل الجاهلية. فالوقف ليس مما اختص به، يعني مما اختص به المسلمون، بل الوقف كان موجودا قبل الإسلام. وما هو أول وقف في الإسلام؟ يعني ما هو أول وقف في الإسلام؟ قيل بأنه وقف عمر رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء يقول بأنه وقف عمر رضي الله تعالى عنه. قال بعض العلماء بأنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم. إن مخيريق اليهودي كما في مسند أحمد وغيره دخل الإسلام يوم أحد، يعني ألقى الله في قلبه الإسلام يوم أحد، وخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتل وقبل أن يقتل أوصى بأن حوائطه السبعة صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. فقيل بأن هذا هو أول وقف، هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحوائط تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. على كل حال هذا لا يترتب عليه كثير. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني الصيغة، صيغة الوقف إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. الصيغة القولية يقسمونها أيضا إلى صريح وكناية كما سيأتينا إن شاء الله، يعني كما سيأتي إن شاء الله إلى صريح وإلى كناية. وأما الفعلية فهي الفعل الدال على الوقف، الفعل الدال على الوقف. والوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين، محاسن الدين. فأنت إذا تأملت مصالح الوقف تجدها كثيرة، فهو ضمان لاستمرار الدعوة إلى الله عز وجل، كذلك أيضا تعليم العلم الشرعي، كذلك أيضا صلة الرحم ورعاية الفقراء والمحاويج وغير ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدهم السلف كانوا يبادرون إلى القول. وابن شبة رحمه الله في كتابه أخبار المدينة أورد كثيرا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحميسهم للدور والأراضي والضيعات إلى آخره. فالوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة. قال المؤلف رحمه الله: كمن جعل أرضه مسجدا أو أذن، قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. المهم أن هذه الصيغ كما تقدم لنا بأن صيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني يدل العرف هذا على أن هذا الفعل وقف، أو تكون به هذه الضيعة وقفا فإنه يكون وقفا. قال رحمه الله: وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. قسم المؤلف رحمه الله الصيغة القولية إلى قسمين: صريح وكناية. الصريح حصرها في ذات الفاظ: وقفت حبست وسبلت. الكناية حصرها أيضا في ثلاثة الفاظ: تصدقت وحرمت وأبت. الصريح ما يحتاج إلى شيء، إذا قال هذا وقف أو هذا سبيل أو هذا حبس حبسته كفى ذلك. لكن الكناية قال المؤلف رحمه الله الكناية، قال لك: فتشترط النية مع الكناية. لا بد من الكناية، لا بد من النية، لأن الكناية تحتمل أمرين، تحتمل الوقف وغيره، فلا بد من النية التي تعين أحد الاحتمالين. فقد يقول تصدقت، قصدها الصدقة المطلقة، ليست الصدقة المقيدة التي هي الوقف، وقد قصده حرمت يعني منعت، فلا بد من النية التي ترجح أحد الاحتمالين. هذا الأمر الأول، يعني ما يشترط مع الكناية. الأمر الأول ماذا؟ النية. قال: أو اقتران، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. اقتران أحد الألفاظ الخمسة، يعني لا بد أن يقول تصدقت بهذا البيت صدقة محبسة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة محرمة. لا بد أن تقترن أحد الألفاظ الخمسة، لأن عندنا ثلاثة ألفاظ صريح، ثلاثة ألفاظ كناية. أتى بلفظ واحد من ألفاظ الكناية تبقى خمسة ألفاظ، فلا بد مع هذا اللفظ الذي أتى به من الكناية أن يقترن معه ماذا؟ واحد من الألفاظ الخمسة الباقية، فيقول مثلا تصدقت بصدقة محبسة موقوفة محرمة مؤبدة، أو حرمت هذا البيت تحريما محبسا مسبلا إلى آخره، أو حكم الوقف، هذا الأمر الثالث. يعني إذا أتى بكناية لا بد أن يأتي لا بد أن يذكر حكم الوقف بأن يقول ماذا، ها، لا يباع لا يباع، تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورى، أتى، أو حرمت هذا البيت تحريما لا يباع ولا يوهب ولا يورى إلى آخره. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور أيضا، بقي أمر رابع، أو يكون هناك قرينة، قرينة دالة على إرادة الوقف، قرينة دالة على إرادة الوقف، مثل لو قال تصدقت بهذا البيت ويقدم، تصدقت بهذا البيت على طلاب العلم ويقدم الحافظ، ها، يقدم الحافظ، أو يؤخر المتواني إلى آخره، كما سيأتينا. يعني أتى بشيء من الشروط التي يذكرها الواقفون ونحو ذلك، من قرينة دلت على إرادة ماذا؟ على إرادة الوقف. أو مثلا يقول حرمت هذا البيت ويقدم المحتاج من أولادي ونحو ذلك إلى آخره. فتلخص لنا أن الصريح ينعقد بمجرد اللفظ، وأما الكناية فلا بد من واحد من أمور أربعة، إما النية، أو أن يقترن بهذه الكناية حكم الوقف، أو أن يقترن بها أحد الألفاظ الخمسة الباقية أو القرينة. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة الدائمة من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الوقف، فقال المؤلف رحمه الله: يشترط فيه الأول المنفعة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة دائما من معين، فلا يصح، نعم، دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. هنا اشترط المنفعة ظاهر، لأنه إذا لم يكن هناك منفعة ما حصلت ثمرة الوقف. مثلا لو وقف سيارة عطلانة فعطلت فسدت، ليس فيها منفعة، أو ثوب تخرق نحو ذلك، ليس فيه منفعة، قل هنا لا يصح الوقف. فيشترط المنفعة، هذا أمر ظاهر، اشتراط يعني أن تكون العين الموقفة ذات منفعة، أن تكون العين المحبسة ذات نفع، هذا ظاهر. لكن وش اشترط؟ قال دائما من معين، دائما من معين، يعني منفعة دائمة. وعلى هذا لو أنه أقت الوقف، قال هذا البيت وقف لمدة سنة، قال هذا البيت وقف لمدة سنة، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ على كلام المؤلف أنه لا يصح. أو مثلا قال هذا الدكان وقف على الفقراء لمدة عام، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح. نعم، لا بد أن يكون الوقف الدوام، الوقف لا بد من الديمومة. نعم، لأن المقصود هنا أن تكون الصدقة جارية، صدقة جارية، وإذا كان مؤقتا إلى آخره فالصدقة هنا فيه ليست جارية. نعم، ليست جارية. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني أنه يصح التعقيد نعم يعني يصح التعقيد في الوقف يعني يصح التعقيد الوقف لأن المسلمين على شروطهم وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما دام أنه اشترط فإن المسلمين على شروطه وعلى هذا لو قال هذا وقف لمدة عام إلى آخره ولأن الوقف ولأن الوقف خير وقربة وإذا كان كذلك فلا يمنع منه لا يمنع منه إلا لذلك وما من شيء إلا يفنى يعني الديمومة والدوام هذا نسبي ما في شيء يبقى يعني هذا نسبي ليس هناك هم يجوزون مثلا وقف الكتاب مع الكتاب سيفنى فهو في الحقيقة وقف لمؤقت أو وقف الثوب الثوب سيفنى أو القلم أو الآلات هذه كلها تفنى قال المؤلف رحمه الله من معين أيضا لا بد أن يكون معين وعلى هذا لو كان مبهما ما يصح لو قال أحد هذين البيتين وقف ما يصح أو أحد هذين الأرضين أو أحد هذين الدكانين وقف يقول لك المؤلف نعم بأنه لا يصح والرأي الثاني نعم أنه يصح نعم وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لو قال أحد هذين البيتين وقف أو أحد هذين الدكانين وقف إلى آخره ويخرج المبهم بالقرعة نجري قرعة نخرج المبهم وهذا القول هو الأقرب يعني هذا القول هو الأقرب نقول بأنه يصح ونخرج المبهم بالقرعة المؤلف ينتفع به مع بقاء عينه ينتفع به مع بقاء عينه يعني لو كانت عينه تفنى هل يصح وقفه أو لا مثلا قال هذه 100 كيس من الأرز وقف على طلبة العلم في المسجد هنا عينه تفنى أو لا تفنى عينه تفنى هل يصح هذا الوقف أو لا يصح على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقولون بأن هذا لا يصح يعني وهذا هو المذهب مذهب الشافعية لعدم الدوام نعم يعني لعدم الدوام والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به نعم يعني الرأي الثاني نعم يعني أن هذا جائز ولا بأس به وهو كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نعم يعني لأنه كما تقدم لنا أن الوقف فعل قربة وخير فلا يمنع منه إلا لدليل وأيضا يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر روما وهذه البئر الماء يفنى أو يبقى ها الماء يفنى مع ذلك هم لما رأوا إلى هذا الأثر أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وأثر ثابت أنه وقف بئر روما استثنوا الماء قالوا لورودها عن السلف صحيح ولا فرق فما دام أنه ثبت فنقول بأنه يصح قال مع بقاء عينه كعقار العقار هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله في جواز تحبيسه لكن بقينا في المنقولات هل يصح تحبيس المنقول أو لا يصح تحبيس المنقول جمهور العلماء على أنه يصح تحبيس المنقول ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه في سبيل الله هذا مما يدل على ماذا يدل على صحة وقف المنقول وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وعند الحنفية لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان تابعا لعقار المنقول لا يصح وقفه إلا إذا كان تابعا لعقار فمثلا المنقولات التي في البيت تابعا للبيت هذه يصح وقفها أما المنقول الذي ليس تابعا لعقار كبيت أو أرض ونحو ذلك فهذا لا يصح وقف. فمثلا هم يقولون يصح أن توقف الأرض وما يتبعها من منقولات، أو البيت وما يتبعها من منقولات. والصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، الصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله أنه يصح وقف المنقول. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة. قال ونحوهما، قال: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. الشرط الأول كما تقدم ماذا؟ المنفعة. والمؤلف رحمه الله قيد المنفعة بقيود كما تقدم، يعني قيد المنفعة بقيود كما تقدم وتكلمنا على هذه القيود. الشرط الثاني قال لك أن يكون الوقف على بر، أن يكون الوقف على بر كالمساجد والقناطر. القنطرة هي الجسر الذي يوضع فوق الماء لكي يعبر عليه، فيصح الوقف على المساجد، كذلك أيضا القناطر والمساكين، كتب العلم ودور الأيتام، جمعية تحفيظ القرآن إلى آخره، أشياء كثيرة. وهذا إذا كان على جهة عامة، إذا كان الوقف، لأن الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على جهة خاصة. فإذا كان على جهة عامة إلى آخره نشترط أن يكون على ماذا؟ على بر. وعلى هذا يعني ما يصح إذا كانت الجهة عامة ولم تظهر فيها القربة، ما يصح الوقف. من باب أولى إذا كان إذا ظهر فيها المحذور الشرعي. فمثلا إذا كان على جهة عامة، مثلا قال هذا وقف على الأغنية، ها؟ هل يصح ذلك ولا يصح؟ لا يصح. شيخ الإسلام يقول لا يصح هنا. لماذا؟ لأنه ما ظهر وجه القربة، لا بد أن يظهر وجه القربة إلى آخره. من باب أولى إذا كان يتضمن محذور شرعي، مثل لو قال هذا وقف على الذميين، ما يصح هذا. وقف هذا على الحربيين من باب أولى، وقف هذا على المغنين، وقف هذا على الفساق إلى آخره، على لاعب الكرة إلى آخره، ما يصح مثل هذه الأشياء. هذا من باب أولى. هذا إذا كان على جهة ماذا؟ عامة. إذا كان على جهة خاصة لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ماذا؟ ألا يتضمن محذورا شرعيا. إذا كان على جهة خاصة، مثلا إنسان وقف على أخيه وأخوه غني، يصح ولا يصح؟ يقول يصح. وقف على أبيه وأبوه غني، نقول بأن هذا صحيح ولا بأس به، يعني لا بأس به. وقف على أخيه الذمي، ها؟ يصح ولا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها صفية أوصت لأخيها اليهودي، عرضت عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فأوصت له، فيصح ما دام أنه جهة خاصة. ما لا نشترط القربة ما دام أنه جهة خاصة، واضح؟ إذا كان على جهة خاصة لا نشترط القربة، لكن نشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا. وعلى هذا لو وقف على أخيه الحربي يصح ولا يصح؟ لا يصح. ولو وقف على أخيه المغني لكونه مغنيا، ها؟ لا يصح. يتضمن محذور شرعي، كنا تضمن محذورا شرعيا إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أن الوقف إذا كان على جهة عامة نشترط ماذا؟ القربة، البر كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإن كان على جهة خاصة لا تشترط القربة، لكن نشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا. فإن كان يتضمن محذورا، إذا كان يتضمن محذورا شرعيا ها يصح أو لا يصح؟ نقول بأنه لا يصح. قال لك والأقارب من مسلم وذمي، لأن الجهة عامة هنا، فيصح لو وقف على أقاربه إلى آخره، هذا يشمل المسلمين والذميين إلى آخره. قال هذا جائز ولا بأس به. قال غير حربي وكنيسة، كما تقدم إذا كان على جهة خاصة نشترط ألا يتضمن محظورا شرعيا، وإذا وقف على الحرب إلى آخره، حرب الكافر بينه وبينه حرب، فيقول بأن هذا لا يجوز، لأنه هنا تضمن محذورا شرعيا. قال وكنيسة، نعم لا يصح الوقف، يعني هنا يتضمن محذور شرعي وقع الكنائس، يقول بأن هذا لا يصح لما في ذلك من الإثم والعدوان والكنائس، بيوت الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول لا يصح الوقف على الكنائس.